الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم. وجاء في الكتاب أنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليه، وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن قبائل يهود أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم. وجاء أيضا في كتاب المعاهدة أن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب. ولكن حيي بن أخطب اليهودي سيد بني النضير نجح في حمل بني قريظة على نقض العهد وممالاة قريش، بعدما قال سيدهم كعب بن أسد القرضي: لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء. ونقض كعب بن أسد سيد بني قريظة عهده، وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر نقضهم العهد، بعث سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، وهم حلفاء بني قريظة، وسعد بن عبادة سيد الخزرج في رجال من الأنصار ليتحققوا الخبر، فوجدوهم على شر مما بلغهم عنه، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. وبدأوا بالفعل في الاستعداد للهجوم على المسلمين، وهكذا حاولوا طعن جيش المسلمين من الخلف، وكان ذلك أشد وأنكى من الهجوم السافر والحرب في الميدان، واشتد ذلك على المسلمين، حتى قال سعد بن معاذ، وكان من أولى الناس بالحدب عليهم، يحنو عليهم في كل ما يلم بهم، لما أصابه السهم في غزوة الخندق فقطع منه الأكحل وأيقن بالموت، قال سعد رضي الله عنه: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. لقد رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الخندق ونزع السلاح والثياب، وبينما هو يغتسل في بيت أم سلمة رضي الله عنها جاءه جبريل عليه السلام وأمره بالنهوض إلى بني قريظة، وقال: إني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب، ثم سار في موكبه من الملائكة. وأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعلن في الناس ألا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة كما في صحيح البخاري، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وعطى الراية لعلي بن أبي طالب، وقدمه في جماعة إلى بني قريظة. فلما رأوا عليا ومن معه سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا قبيحا، وبادر المسلمون في الخروج، وأدركت بعضهم العصر في الطريق، فمنهم من صلى ومنهم من أخر حتى وصل إلى بني قريظة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكب المهاجرين والأنصار حتى نزل على بئر من آبارهم اسمها أنا، وألقى الله في قلوبهم الرعب، فتحصنوا في حصونهم ولم يجترئوا على القتال، وحاصرهم المسلمون بشدة. فلما طال عليهم الحصار أرادوا أن يستشيروا بعض حلفائهم من المسلمين، فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم أبا لبابة ليستشيروه، فأرسل. فلما رأوه قام إليه الرجال، وجهش النساء والصبيان يبكون في وجه، فرق لهم وقالوا: أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال نعم، وأشار بيده إلى حلقه يريد أنه الذبح، ثم تنبه أنه بإشارته هذه خان الله ورسوله، فمضى على وجهه حتى أتى المسجد النبوي وربط نفسه بسارية من سواريه، وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبره قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. ومع طول الحصار انهارت معنويات بني قريظة حتى نزلوا بعد 25 ليلة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتقل الرجال وجعل النساء والذراري بمعزل عنهم في ناحية، وطلب حلفاؤهم الأوس أن يحسن إليه كما فعل ببني قينقاع حلفاء الخزرج، فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ، قالوا قد رضينا. وكان سعد في المدينة للجرح الذي أصابه أثناء غزوة الخندق، فجاءوا به راكبا على حمار، فلما قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه وأحاطوا به من جانبيه يقولون يا سعد أحسن في مواليك، وهو ساكت لا يجيب. فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك رجع بعضهم إلى المدينة ونعى إليهم القوم. ولما نزل سعد وأخبر بنزول قريظة على حكمه حكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات كما في الصحيحين. وقد كان هذا الحكم أيضا طبقا لشريعة اليهود، بل كان أرفق وأرحم من حكم شريعته. وعلى إثر هذا القضاء الذي قضى به سعد بن معاذ أتي ببني قريظة إلى المدينة، فحبسوا في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار، وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة، ثم ذهب بهم إلى هذه الخنادق أرسالا أرسالا، وضربت أعناقهم فيها وكانوا 400، وقيل ما بين 600 إلى 700، ولكن الذي صح أنهم كانوا 400. وقتل معهم حيي بن أخطب سيد بني النضير، وكان من زعماء اليهود 20 الذين حرضوا قريشا وغطفان على غزوة الأحزاب، ثم كان قد جاء إلى قريظة وأغراهم بنقض العهد حتى غدروا بالمسلمين في أحرج ساعة من حياتهم، وكانوا قد اشترطوا عليه أن يكون معهم يصيبه ما يصيبهم، فكان معهم في حصونهم أثناء الحصار والاستسلام حتى قتل. وقد أسلم نفر من بني قريظة قبل النزول فلم يتعرض له، واستوهب بعضهم فتركوا وأسلموا، وقتلت امرأة من نسائهم لأنها كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلت، وجمع السلاح والأموال فكانت 1500 سيف و300 درع و2000 رمح و500 ترس وحجفة، والحجفة الترس من الجلد، وأثاثا كثيرة وآنية وجمالا وشياها، فخمس كل ذلك مع النخل والسبي، فعطي للراجل سهم وللفارس 3 أسهم، سهم لنفسه وسهمان لفرسه. وأرسلت السبايا إلى نجد فابتيع بها السلاح، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم منها ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة، فيقال إنه تسرى بها، ويقال أعتقها وتزوجها، وتوفيت بعد حجة الوداع. ولما تم أمر قريظة أجيبت دعوة سعد بن معاذ، وكان في خيمة في المسجد النبوي ليعوده النبي صلى الله عليه وسلم من قريب، فمر عليه شهر فانتقض جرحه وانفجر من لبته، فسال الدم الغزير حتى توفي لأجله، وحملت جنازته الملائكة مع المسلمين، واهتز لموته عرش الرحمن رضي الله تعالى عنه. ومضى على أبي لبابة 6 ليال تأتيه امرأته فتحله للصلاة، ثم يعود فيربط نفسه بالجذع، ثم نزلت توبته في بيت أم سلمة رضي الله عنها فبشرته بها، فثار الناس إليه ليطلقوه فأبى حتى يطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل حين مر به لصلاة الصبح. لقد كان بنو قريظة يتوقعون من الجيش الإسلامي هذا الحساب الذي ما كانوا يشكون لحظة في أنه سيكون حسابا عسيرا يتناسب مع فظاعة الجريمة التي ارتكبها هؤلاء اليهود ضد هذا الجيش الذي لم يروا من قائده الأعلى وزعمائه وأفراده كافة إلا الصدق والبر والوفاء بشهادتهم هم. ولذلك فقد اعتصم هؤلاء اليهود الغادرون بحصونهم يرتجفون فزعا من المصير المرعب الذي ينتظرهم على أيدي المسلمين جزاء غدرهم وخيانتهم التي قاموا بها ضد المسلمين في ذلك الظرف الحرج الذي بلغت فيه حالة المسلمين أقصى درجات الخطورة، والذي فيه بدلا من أن يفي هؤلاء اليهود بالتزاماتهم العسكرية نحو المسلمين فينضموا بأسلحتهم ضد جيوش الأحزاب الغازية الباغية كما تفرض عليهم اتفاقية الدفاع المشترك المعقودة بينهم وبين المسلمين، بدلا من ذلك استداروا بأسلحتهم وحاولوا طعن المسلمين من خلفهم بغية التعجيل بالقضاء عليهم، مع أن هؤلاء اليهود لم يروا من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه منذ تم التحالف بين الفريقين إلا الصدق والبر والوفاء، ولكنه الغدر السابح في دماء هؤلاء اليهود الذين هم أئمته وأساتذته في كل عصر وزمان، غير أن تصفية الحساب مع هؤلاء اليهود الغادرين كانت على قدر الرصيد، فقد كان مستوى العقوبة في مستوى الجريمة، ذلك أن جريمة غدر اليهود وخيانتهم إذا كانت قد بلغت غايتها في الفظاعة والبشاعة فإن نتيجة محاكمتهم على هذه الخيانة كانت غاية في الشدة والصرامة جزاء وفاقا. ويظهر من سير الحوادث أن النبي القائد صلى الله عليه وسلم كان يفضل إعطاء جيشه قسطا من الراحة قبل الزحف على معاقل الغدر والخيانة في بني قريظة لمحاسبته، ولكن الأوامر الصريحة المشددة جاءته من الله جل وعلا بأن لا يفعل وأن يسارع قبل أن يضع جنده السلاح بالزحف على حصون اليهود لإنزال العقاب العادل بأولئك الخونة المجرمين الذين كادوا بغدرهم وخيانتهم يتسببون في إبادة الجيش الإسلامي الناشئ الصغير ومحو الكيان الإسلامي من الوجود. وأمام هذا الأمر العاجل بالزحف على حصون بني قريظة لم يسع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يسارع بتنفيذ أمر ربه الذي تلقاه من جبريل عليه السلام، فأصدر القائد الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم أوامره الحازمة العاجلة إلى جند الإسلام بالتحرك فورا نحو منازل يهود بني قريظة لتصفية الحساب معه. وقد جاء هذا الأمر الكريم في مرسوم نبوي تلاه على الجند مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح، حيث نادى في الجيش حسب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. نقض بنو قريظة العهد مع المسلمين وتآمروا مع الأحزاب على حرب المسلمين، فكان لا بد من تأديبهم وحسابهم على هذا الغدر. ففي اليوم الذي رجع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الخندق هو وأصحابه ووضع السلاح، أتى جبريل عليه السلام بصورة دحية الكلبي رضي الله عنه يأمره بقتال بني قريظة. أخرج البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه فاخرج إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى قريضة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وفي رواية أخرى في المسند بسند صحيح قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى جبريل عليه السلام من خلل الباب، والخلل الفرجة بين الشيئين، والخلة الثقبة الصغيرة. كأني أنظر إلى جبريل عليه السلام من خلل الباب قد عصب رأسه من الغبار. وأخرج الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، فسلم علينا رجل من أهل البيت ونحن في البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا. قالت: فقمت في أثره فإذا دحية الكلبي، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة. أخرجه الحاكم والبيهقي. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: ولهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس: ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأخذ بعض الصحابة بظاهر الأمر فلم يصلوا العصر حتى جاءوا بني قريظة وقد غربت الشمس. وقال البعض الآخر: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسراع، وصلوا العصر في وقتها وهم في الطريق. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهما كما في الصحيحين، فأي الطائفتين أصوب؟ قال ابن القيم رحمه الله: اختلف الفقهاء أيهما كان أصوب. فقال طائفة من الفقهاء: الذين أخروها هم المصيبون، ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروها، ولما صليناها إلا في بني قريظة، تركا للتأويل المخالف للظاهر. وقال طائفة أخرى من الفقهاء: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق، وكانوا أسعد بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم في الخروج، وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهموا ما يراد منهم، وكانوا أفقه من الآخرين، ولا سيما تلك الصلاة، فإنها كانت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه. يريد حديث مسلم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. ومجيء السنة بالمحافظة على صلاة العصر والمبادرة إليها والتبكير بها، كما في حديث بريدة عند البخاري قال: بكروا بصلاة العصر، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأن من فاتته أي العصر فقد وتر أهله وماله، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أو قد حبط عمله، كما في صحيح البخاري عن بريدة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فالذي جاء فيها أمر لم يجئ مثله في غيرها. وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون، بل مأجورون أجرا واحدا لتمسكهم بظاهر النص وقصدهم امتثال الأمر. والذين صلوا في الطريق جمعوا بين الأدلة وحصلوا الفضيلتين فلهم أجران. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وعطى الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجالس بينه وبين قريظة، فقال لهم: هل مر بكم من أحد؟ قالوا: مر علينا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك بدحية، ولكنه جبريل أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب. أخرجه الحاكم والبيهقي في الدلائل، وقال ابن كثير: ولهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها. وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا، أي مرتفعا، في سكة بني غنم موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني قريظة. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصن بني قريظة وكانوا في أعلاه، نادى بأعلى صوته نفرا من أشرافهم حتى أسمعهم: يا إخوة القردة والخنازير. قالوا: يا أبا القاسم، ما كنت جهولا ولا فحاشا. أخرجه الحاكم والبيهقي في الدلائل، وقال ابن كثير: ولهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها. عندما نظر يهود بني قريظة إلى طلائع الجيش النبوي تتقدم نحو معاقلهم بقيادة علي بن أبي طالب، فاضت نفوسهم الشريرة ببعض ما تختزنه من خبث ودناءة ووضع. فقد أسمعوا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، أسمعوه في نبي الله صلى الله عليه وسلم ونسائه الطيبات الطاهرات رضي الله عنهن من السب والشتم والقذف ما لم يسمح أحد من المؤرخين لنفسه بأن يورد نصه لفظاعته وبشاعته. ومع هذا فلم يرد المسلمون على هؤلاء اليهود السفهاء، بل التزموا الصمت، وكل الجواب الذي سمعه اليهود على شتمهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونسائه الطيبات رضي الله عنهن هو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: السيف بيننا وبينكم. ولم يرد المسلمون على الشتم بمثله، لأنهم يسيرون في معاملتهم للناس أيا كانوا على حسب توجيه القرآن وتأديبه، وليس من آداب القرآن أن يقابل المسلم فاحش القول بمثله. غير أن علي بن أبي طالب، وهو أول من سبق باللواء إلى بني قريظة، أشفق على الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يسمع في نفسه وفي نسائه ذلك السب القبيح. لذلك فإن عليا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا من بعيد ترك مقر كتيبة اللواء المرابطة حول حصون اليهود وانطلق بعد أن أناب عنه في حمل اللواء وقيادة الكتيبة أبا قتادة الأنصاري، انطلق مسرعا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوقفه على بعد من حصون اليهود وطلب منه أن يقف بعيدا عن هذه الحصون لئلا يتأذى بسماع ما فاه به اليهود من سب مقذع فيه وفي نسائه. فقال علي: لا عليك يا رسول الله أن تدنو من هؤلاء الأخابث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك سمعت منهم لي أذى. قال: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا. ثم واصل الرسول القائد صلى الله عليه وسلم تقدمه نحو حصون اليهود، تحيط به هيئة أركان حربه من صفوة أصحابه حتى دنا من حصون قريظة الغادرة. وهناك وحيث يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام اليهود ويسمعون كلامه، نادى نفرا من قادتهم، فلما ظهروا في أبراج حصونهم قال لهم صلى الله عليه وسلم: يا إخوة القردة والخنازير وعبدة الطاغوت، هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ وهنا أدركت اليهود طبيعتهم، وهي السفاهة والاعتداء والغدر والتطاول إذا قدروا، والاستكانة والتلطف والوداعة إذا عجزوا. فعندما رأوا الرسول القائد صلى الله عليه وسلم تحيط هيئة أركان حربه به وقد اتخذت قتائبه مواقعها حول الحصون، تأكد لديهم تصميم المسلمين على الإيقاع بهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوا من فظيع الغدر وشنيع الخيانة، فأسقط في أيديهم، فصاروا يتوددون إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد أنكروا أن يكونوا شتموه ونساء، وانطلقوا يحلفون كذبا ومينا أنهم ما فاهوا بشيء مما بلغه بهذا الشأن، ثم اندفعوا في ليونة الأفاعي يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم من لين القول وطيب الكلام وجميل الإطراء ما ظنوا أنه سيساهم في تخفيف عقوبة خيانتهم العظمى التي صممت قيادة المدينة على إنزالها بهم. فقد قال هؤلاء اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم ما كنت جهولا، وغير ذلك من الكلام المغلف بالطيبة والوداع. وهذه هي جبلة اليهود وخلتهم المتغلغلة في نفوسهم أبد الدهر، لا يتبرعون عن ارتكاب أي جريمة مهما كانت بشاعتها إذا ما قدروا، ولا يخجلون من أن يقفوا موقف الحليم الواعظ الوديع البريء، يذكرون بالحلم والصفح إذا ما أحاطت بهم خطيئتهم وأدركهم الوهن، وكان التذكير والوعظ في صالحهم. أما إذا لم يكن في ذلك فائدة لهم فإنهم أول من يسخر بالمثل ويهزأ بالقيم. فها هم وقبل أن يصل إليهم القائد الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم بدقائق معدودات يشتمون ويسبون ويهددون ويتوعدون، ظانين أنهم مانعتهم حصونهم، ولكنهم وبعد دقائق معدودة مما فاهوا به من فاحش القول إذا بهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم الذي سلكوا كل درب من دروب الغدر والخيانة والنكث للقضاء عليه وعلى أمته، يرونه قد أحاطتهم كتائبه المظفرة من كل جانب، فلجوا إلى المكر والخديعة. اندفعوا يذكرون القائد المنتصر عليه بما يمتاز به من حلم وعلم في عبارات كلها مدح وإطراء وتودد، طمعا في التأثير عليه ليعفو عنه. ولكن هؤلاء اليهود الذين وقفوا ساعة إذ موقف الواعظ الوديع المستكين البريء نسوا، أو قلت ناسوا، أنهم قد ضربوا بكل القيم الإنسانية والمثل الأخلاقية عرض الحائط، وداسوا العهود والمواثيق بأرجلهم في خسة ونذالة عندما رأوا جيوش الأحزاب الجرارة تحيط بالقلة المسلمة إحاطة البحر الهائج بالجزيرة الصغيرة إحاطة كاملة، فأعلنوا الترحيب بهذه الجيوش الغازية الباغية، وأعلنوا الانضمام إليها ضد المسلمين الذين تربطهم بهم رابطة حلف عسكري متين هي معاهدة الدفاع المشترك. تناسى هؤلاء اليهود أنهم عندما جاءهم الوفد النبوي في تلك الساعات الحاسمة يطلب منهم القيام بالتزاماتهم العسكرية مع المسلمين ضد الغزاة كما تلزمهم بذلك نصوص معاهدة الدفاع المشترك بينهم وبين المسلمين، تناسوا أنهم لم يكتفوا في تلك اللحظات الحرجة بمخالفة نصوص المعاهدة بتوقفهم عن مساندة حلفائهم المسلمين، بل أنكروا في وقاحة وصفاقة أن يكون بينهم وبين النبي أي حلف أو عهد. نسي هؤلاء اليهود الذين يطلبون الرحمة ويذكرون بالحلم أن جوابهم لرئيس الوفد النبوي الذي جاء إليهم يطلب تنفيذ المعاهدة كان تجاهل وجود النبي صلى الله عليه وسلم ذاته، حيث قالوا وقد ظنوا أن المسلمين قد انتهى أمرهم، ومن هو رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. تناسى هؤلاء اليهود أنهم في الوقت الذي بلغت فيه قلوب المسلمين الحناجر من شدة الحصار قد تفجرت في نفوسهم ينابيع الخسة والغدر، فاغتنموا اشتداد محنة المسلمين فسارعوا إلى إحكام حلقاتها، فانضموا إلى جيوش الغزاة بالرغم من العهد الذي بينهم وبين المسلمين، مستهدفين بعملهم الدنيء استعجال إبادة المسلمين ومحو كيانهم من الوجود، ظنا منهم أن تلك الأيام العصيبة هي الأيام الأخيرة للكيان الإسلامي الذي كان هؤلاء اليهود يعتقدون أن جيوش الأحزاب العظيمة لن تعود إلى بلادها إلا بعد تحطيمه. والآن وقد دحر الله جيوش الأحزاب الغازية، وتبددت وتبخرت الأحلام العريضة التي كانت تحملها قريظة وتحلم بها، وجاءت كتائب القرآن لتصفي الحساب مع هؤلاء الخونة الغادرين الناكثين. الآن عرفت ألسنتهم الطريق إلى الحديث عن القيم الإنسانية والمثل الأخلاقية، وأخذت الأفاعي السامة الغادرة تتظاهر بالبراءة والطيبة وتبدي مظهرها الناعم اللين. يا أبا القاسم ما كنت جهولا. حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم 25 ليلة، وهذا هو الراجح في مدة الحصار، حصار بني قريظة. رواه أحمد في المسند وابن حبان في صحيحة، وجود إسناده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، حتى اشتدت بهم الحال وإيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يناجزهم. فقال لهم كعب بن أسد: يا قوم، وهو سيدهم، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا أي خصالا 3، فخذوا أيها شئتم. قالوا: ما هي؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل، وإنه للذي تجدونه في كتابكم، إنه الذي بشر به عيسى، إنكم لتعرفون صفته، فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. فأبوا ذلك وقالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره. قال: فإذا أبيتم علي هذا فهلم، فلنقتل أبناءنا ونساءنا، ثم نخرج إلى محمد وأصحابه مستميتين في القتال حتى يحكم الله بيننا وبينه، فإن نهلك لم نترك وراءنا شيئا نخشى عليه، وإن نغلب فلن نعدم النساء والأبناء. فأبوا ذلك وقالوا: نقتل هؤلاء المساكين، فما خير العيش بعدهم. قال: فإن أبيتم علي هذا فإن الليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها، فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة أي غفلة. فأبوا ذلك وقالوا: نفسد سبتنا علينا، وقد علمت ما فعل الله في الذين اعتدوا في السبت من المسخ. فقال كعب بن أسد: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازما. قال لهم عمرو بن سعدي: يا معشر يهود، إنكم قد حالفتم محمدا على ما حالفتموه عليه، ألا تنصروا عليه أحدا من عدوه، وأن تنصروه ممن دهمه، فنقضتم ذلك العهد الذي كان بينكم وبينه، فلم أدخل فيه ولم أشرككم في غدركم، فإن أبيتم أن تدخلوا معه فاثبتوا على اليهودية وأعطوا الجزية، فوالله ما أدري يقبلها أم لا. قالوا: نحن لا نقر للعرب بخراج في رقابنا يأخذونها به، القتل خير من ذلك. قال: فإني بريء منكم. وخرج. ثم إنهم أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على ما نزلت عليه بنو النضير من أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة أي السلاح، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم أرسلوا إليه ثانية أنه لا حاجة لهم بشيء من الأموال ولا من السلاح ولا من غير ذلك، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزلوا على حكمه. فلما رأوا ذلك أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من الأوس لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر لنستشيره في أمرنا، وكان حليفا له، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم وقالوا له: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه يعني الذبح. قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي عن مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله، فقلت: والله لا أنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحدث لله عز وجل توبة نصوحة يعلمها الله من نفسي. ثم انطلق أبو لبابة إلى المسجد النبوي، فربط نفسه إلى سارية من سواري المسجد النبوي، وكانت من جذوع النخل، وهذه السارية موجودة اليوم بالمسجد النبوي، وهي معروفة باسطوانة التوبة. ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن كثير: قال عبد الله بن أبي قتادة والزهري: أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم خبر أبي لبابة وكان قد استبطأ، قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. وأقام أبو لبابة رضي الله عنه مربوطا بالجذع 6 ليال أو أكثر، تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة، ثم يعود فيربط بالجذع حتى نزلت توبته من الله تعالى. فأنزل الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وهنا وقفة ترينا مبلغ قوة الإيمان ومبلغ تذكر القلب ويقظة الضمير من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وسرعان ما يتوبون. ومبلغ ما وصل إليه المجتمع الإسلامي حينئذ من حياء من المعاصي والردائل وتقدير للقيم الخلقية والمعاني الروحية واستهانة بالنفس والولد والمال في سبيل رضاء الله ورسوله، وأن هذا المجتمع لم يصل إليه أي مجتمع متحضر إلى وقتنا هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.